قصة مملكة. قصة مملكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخواني كما عنا في قصة سليمان عليه السلام الله عز وجل عندما أتاه الملك الله تبارك وتعالى ذكر بعض القصص ما تتعلق بسليمان عليه السلام وكان سليمان داعيا إلى الله تبارك وتعالى كما رأينا في قصته مع بلقيس ومن هذه القصص التي حصلت لسليمان في قول الله تبارك وتعالى وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله تبارك وتعالى بأنه وهب لداود سليمان ومن ذلك قيل بأن داود عليه السلام قبل أن يتوفاه الله عز وجل قال لسليمان يا بني ما أحسن أي ما هي أحسن الأمور فقال سليمان عليه السلام سكينة الله وإيمان يعني تنزل بالعبد سكينة الله وينزل بالعبد إيمان هذا أفضل ما يعطاه العبد قال فما أقبح قال كفر بعد إيمان قال فما أحلى الأمور قال روح وروح الله بين عباده قال فما أبرد أي ما أبرد الأمور قال عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض قال داود فأنت النبي فأنت النبي سيورثك الله تبارك وتعالى نبوة بعدي قالوا وهذا طبعا هذا رواية عن الإسرائيليات قالوا هذا متوافق مع قول الله عز وجل وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قالوا لكن الله تبارك وتعالى قد آتى سليمان أفضل الخيول العربية قال أفضل خيول الخيول العربية وهذه الخيول العربية مستويات وأنواع وأصناف فالله عز وجل آتى سليمان أفضل الخيول العربية وأحسن هذه الخيول العربية جمالا وحركة آتاه الله عز وجل وعظمه فكان سليمان يحب وكان كما يقال هوايته هذه الخيول العربية النظر إلى هذه الخيول العربية وهي تلعب وهي تتسابق وهي ترقص هذه الخيول العربية قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قيل جلس على كرسيه وكان كرسيا عظيما مهيبا كما يقال مثل يعني مضمار ولكنه كبير جدا فجلس سليمان على كرسي وقد أعطاه الله عز وجل الملك يعني الآن انظر أفضل مضمار لا سليمان عليه السلام الله عز وجل أعطاه يعني أفضل بمئات المرات عن هذه المضامير الآن التي هي موجودة الآن فكان سليمان عليه السلام قد وضع له كرسي الملك فجلس عليه سليمان بأبته وعظمته، فأخذ ينظر إلى هذه الخيول العربية وهي ترقص أمامه. قيل بأن هذه الخيول كما قال الله عز وجل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، العشي هو وقته بداية الزوال بعد الظهر، هذا هو وقت العشي، أول ما يأذن الظهر الآن دخل وقت العشي، نهاية وقت العشي مع أذان المغرب هذا نهاية وقت العشي. الآن سليمان بعد الظهر، وطبعا منطقة سليمان قيل هي الشام، وقت الصيف جميلة باردة الصيف، فجلس سليمان عليه السلام بعد الظهر وأخذ ينظر لهذه الخيول بالعشي الصافنات والجياد، الجياد جمع جواد، والجواد قال هو السرير، كما قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخيل من الريح المرسلة، أي أسرع بالخيل من الريح المرسلة. فسليمان عليه السلام الله عز وجل أتاه هذه الأنواع من الجياد الصافنات، الصافنات اللي كما يقال تقف على ثلاث قوائم، وملقام الرابع الرجل الرابعة تحركها تقف على حافر واحد، يعني تقف على حافر واحد تلويها وتثنيها والباقي الأرجل تكون واقفة. وهذه في الحقيقة جمال عندما ينظر الإنسان إلى الخيل بهذه الطريقة، يعني وقفت الخيل بهذه الطريقة هذا نوع من الجمال الحقيقة تغر صاحبه وتغر محبي الخيل. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات والجياد، فأخذت تركض هذه الجياد، قيل بأن أوتي بعشرة آلاف جواد، وقيل أكثر من ذلك، وقيل بأن بعضها لها أجنحة، قال ربما هذه مبالغات، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها خيول تلعب بها مثل تماثيل، خيول تلعب بها وكانت صغيرة وكانت لها أجنحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خيل ولها أجنحة، ما هذه الخيول، خيول لها أجنحة؟ يا رسول الله أما علمت أن لسليمان خيولا لها أجنحة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما في مانع أن تكونها، لكن ربما النبي صلى الله عليه وسلم سكت أنه يعلم بوجودها، أو ربما سكت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ما أخبره هل فعلا لها أجنحة أم ليست لها أجنحة. الشاهد ما قال ما علمت أن سليمان له خيول لها أجنحة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فربما الأمر هذا يكون صحيح. الشاهد من هذا هذه الخيول عرضت أمام سليمان، وسليمان كان يحب الخيول، وأخذت تتحرك هذه الخيول يمنة ويسرى وتركض يمنة ويسرى وتذهب وتجي وتتسابق، فسليمان شغف بها وهو ينظر إليها، خيول عربية جميلة منها بيضاء ومنها كذا، وتحرك في يعني بسرعتها وتحرك في رقبتها وبشعرها بشكل عجيب، من رأي الخيول بهذه الطريقة ورقص الخيول يعني غرت مثل هذه الخيول، فكيف بمتعلق بها؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات والجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أخذ ينظر إليها إلى أن غربت الشمس. قالوا حول سليمان علماء بن إسرائيل، ولكن هيبة لسليمان ما ذكروا بصلاة العصر، وكانوا يصلون عند الفجر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذه صلاة قيل بني إسرائيل، صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فقبل الغروب الآن بنو إسرائيل علماء بنو إسرائيل أدركوا هذا، ولكن هيبة لسليمان ولعظمة ملكه سكت وما بينوا لسليمان، الآن دخل وقت العصر، الآن سيخرج وقت العصر، الشمس ستغرب، لكنهم هيبة لسليمان ما كلموه بهذا إلى أن غربت الشمس. عندما غربت الشمس تذكر سليمان أنه لم يصلي العصر، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي هذه الخيول أحببتها حتى ألهتني عن ذكر ربي. الخير قيل هي الخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير، أو الخيل معقود في نواصي الخيل، يعني الخيول معها الخير، الله عز وجل جعل الخير مع الخيول. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي ألهتني، ما قال على ذكر ربي، ما يعني هذا بن سليمان قدم حب الخيول على حب الله، ما قال إني أحببت حب الخير على ذكر ربي، وإنما عن أي ألهتني عن ذكر ربي، ولكنني ما قدمتها حبا لها على حب الله أبدا، فقال عن ولم يقل على، أي ألهتني عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي حتى توارت الشمس وغربت بالحجاب، وغرب حجاب الشمس، الحجاب الأعلى غرب للشمس ولم يصل العصر، ردها عليه. وكان أفضل شيء وأحب شيء إلى سليمان الخيول، وهذه الخيول التي رآها أمامه تركض وترقص، قال ردها عليه، فعندما ردوها عليه طفق مسحا بالسوق والأعناق. أي أخذ يضرب عراقيبها، يضرب سيقانها ويقطع رقابها تقربا إلى الله تعالى. قالوا كيف؟ أولا لماذا أخذ يضرب السيقان والعراقيب أو السيقان والأعناق؟ لماذا لك الله عز وجل هذا؟ ولماذا لم يأتي سليمان ويضرب أعناقها فقط؟ ولماذا ضرب عراقيبها؟ ثم كيف سليمان يفسد هذا الخير؟ أيجوز الإنسان يفسد الأموال؟ أما من ناحية هل يجوز الإنسان يفسد الأموال؟ فساد الأموال تقربا إلى الله ربما كان يجوز في تلك الشريعة ويجوز للمصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصر اليهود وحاصر اليهود بني النضير، فأخذ يحرق النبي صلى الله عليه وسلم خيلهم، فقالوا كيف أنتم مؤمنون وأهل الإسلام وأهل الدين تحرقون النخل والشجر وهذه الأموال تفسدونها؟ قال الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتم قائمة على أصولها فبإذن الله، الله عز وجل أذن لكم بهذا ما فيه مانع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله عز وجل له هذا. ثم بعد ذلك من قال بأن سليمان عليه السلام ألقى الخيول وتركها لا تؤكل؟ لما لم يقدمها للفقراء؟ ألا يجوز أكل الخيول؟ يجوز أكل الخيول، فهذه الشريعة باحت لنا أكل الخيول، فما معنى تكون تلك الشريعة قد أبيحت لهم الخيول؟ ما في دليل بأن الله عز وجل حرم عليهم أكل الخيول، ففعلا أفضل أموال لكن تقرب إلى الله عز وجل تركها، ولكنه ما أفسدها هكذا ألقاها، ولكن يأكل منها الفقراء ويأكل منها الناس، ما المانع؟ وما تقرب عبد شيئا بشيء إلى الله تبارك وتعالى إلا أبدله الله عز وجل خيرا منه، كما رأى الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الأعراب قال إنك لا تدع شيئا اتقاء أو اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه، تقرب بهذا إلى الله تبارك وتعالى. ثم لماذا ضرب السيقان؟ ضرب الأعناق وضرب السيقان لماذا؟ قال أما ضرب السيقان وذاك لأن سيقانها هي التي حركتها وجعلتها تركض وجعلتها تلهي سليمان عليه السلام، فذاك أخذ يضرب السيقان لأن السيقان هي أحد الأسباب، هي أسباب إعجاب الإنسان بهذه الخيول وخاصة في حركتها وفي رقصتها وفي ركضها. وكذلك لماذا ضرب الرقاب؟ قال ضرب الرقاب لأن هي في الحقيقة إذا ضربت الرقاب خلاص يحصل القتل، تكون قد ذبحت هذه الخيول. ثم بعد ذلك بحركة الرقبة لأن على الرقبة الجزء الأعلى من الرقبة عليها الشعر، وبحركة الخيل في رقبتها تغر محبيها بحركتها الشعر هذه عندما تميل يمين ويسار وتحرك مع رقصتها ومع حركتها تأخذ القلب، فهذان الموضعان هما في الخيل اللذان يأخذان بقلب محبيها وبقلوب الناس حتى لو كنت غير محبها، انظر لها تغرك هذه الخيول بهذه الحركة، حركة الأرجل وحركة الرقاب، فطفق مسحا بالسوق والأعناق تقربا إلى الله عز وجل. قال بعضهم أخذ يمسح على سيقانها ويمسح على أرجلها، الآن هي ألهت عن ذكر الله تبارك وتعالى عن صلاة العصر، يمسح على الرقاب ويمسح على سيقانها أبدا ما يحصل هذا. الشاهد من هذا أن سليمان عليه السلام تقربا إلى الله عز وجل قربها قربانا إلى الله تبارك وتعالى، حتى الغنائم في بني إسرائيل ما كان يأخذ الغنائم، إذا حصلت لهم غنائم جمعوا الغنائم، فأتت النيران فأخذت الغنائم من الله عز وجل يرسل عليه النيران فأخذت الغنائم، وهذا مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى بقربان تأكله النار. هنا هل هذا فساد؟ تقرب من الله عز وجل ما يعتبر فساد، ما يتقرب به الله تبارك وتعالى ما يعتبر فساد، فهذا حصل لسليمان عليه السلام، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. في هذه القصص كثيرة لبني إسرائيل في حقها قارئها يشعر بأنها أكاذيب على سليمان عليه السلام، قال بأن الجن حاولوا أن يأخذوا الملك من سليمان والشياطين حاولوا أن يأخذوا الملك من سليمان وما استطاع، في واحد عفريت من عفاريت الجن حاول ما استطاع، إلى أن دخل سليمان يوم من الأيام وكان سليمان يلبس خاتم وبالخاتم يحكم بني إسرائيل ويحكم العالم، ما يحكم العالم إلا بالخاتم، قال فنزع الخاتم عندما دخل الحمام، ولماذا ينزع الخاتم إذا دخل الحمام؟ قال نزع الخاتم وتركه عند زوجته ثم دخل الحمام، فأتى الشيطان على شكل سليمان فقال أعطني الخاتم، فأعطته تظنه سليمان، فلبس الخاتم وجلس على كرسي سليمان وأخذ يحكم الناس 60 يوما، وسليمان خلاص خرج محمد قال أين الخاتم؟ قال ألم تأخذه مني؟ قال أبدا، فرأى ذاك الشيطان قد جلس على كرسي وحكم الناس، وأصبح سليمان يجوب بين الناس ما يستطيع أن يملك وما يستطيع أن يحكم. يعني كلام في الحقيقة ما يقبل ولا يصدق في مثل الأمور هذه. قالوا هذا هو تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي ملكه جسدا ثم أنا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وإنما كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة، تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. يقول سليمان صاحبه ربما هو الملك، قال له: قل إن شاء الله. ما قال إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يقل. ولم تحمل شيئا إلا واحد، ما حملت امرأة ولا امرأة من 100، في رواية من 90، ما حملت ولا امرأة، ما حملت ذكرا ولا حملت أنثى إلا امرأة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا واحدا ساقطا، أي فقط امرأة حملت واحدا يقول ساقطا أحد شقيه، أي قد سقط أحد شقيه. في رواية: لم تحمل إلا شق إنسان، نصف إنسان، أي ولدت على كرسيه وعلى فراشه ولدت نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. لو قال إن شاء الله سليمان، أي لو ولدت كل امرأة منهن لولدت واحدا مجاهدا في سبيل الله، فارسا في سبيل الله، لكنه ما قال إن شاء الله. فقال الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان، اختبرناه وابتليناه، فألقينا على كرسيه جسدا، أي مو إنسان، نصف إنسان، جسد قطعة، مو إنسان له حي وله، وإنما ميت سقط، نصف إنسان على فراشه. ألقينا على كرسيه جسدا ثم أنار. تذكر، قال فعلا ما قلت إن شاء الله، ذكرني وما قلت إن شاء الله. قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الله عز وجل عندما دعا سليمان هذه الدعوة قال: ربي اغفر لي، فلجأ إلى الله تبارك وتعالى وعفر رأسه بالتراب بين يدي الله تبارك وتعالى: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أعطيني ملكا لا تعطيه أحدا من بعدي، إنك أنت الوهاب، بيدك الهبة سبحانك. الله عز وجل أعطاه الملك. قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله عز وجل آتاه ملكا عظيما. فصل الله عز وجل ما هو الملك العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري بينما هو في الصلاة يصلي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أو قال: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. تحجب الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم هذه الكلمات بعد الصلاة؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتناول النبي صلى الله عليه وسلم يده، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده كانوا يأخذوا شيئا. فقال النبي عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهابه من النار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، فما ارتدع، فقلت: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، ولم يتراجع، فمددت يدي إليه ثم أردت أخذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله، وفي رواية: لقد أخذته حتى وجدت برد لسانه على يدي، يعني برد لسان لعابه على يدي، أخذته بعنقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا دعوة أخي سليمان، لولا دعوته رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة، أي لأوثقته وجعلت صبيان أهل المدينة يلعبون به، يلعبون بإبليس. وقد تذكرت دعوة أخي سليمان فاحترمت أخي سليمان وتوقير أخي سليمان تركته. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله عز وجل: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فالله عز وجل سخر له الريح تجري بأمره، أي أمر الريح: خذي فلان إلى كذا، خذيني إلى مكان كذا، تجري بأمره رخاء. قال رخاء أي لينة الهبوب، يعني أن تأتي الريح عاصفة، فعلا عاصفة، لكن إذا أمرها سليمان تجري بسرعة العاصفة، ولكن ما تجد فيها أثر العاصفة على النفوس، على من حملت، كما قال الله عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة، الريح العاصفة اللي ما تسخر لأحد، تهدم كما يقال يعني غرب أمريكا، وتهدم كذلك بيوت اليابان هذه العواصف السنوية التي تأتي، لكن الله عز وجل سخرها لسليمان عليه السلام. وهذه الريح العاصفة، هذه العواصف عندما يأمرها سليمان تجري بسرعة العاصفة، ولكنها تكون هينة لينة لمن أمر له سليمان بأن تحمله. قمع سرعة جريانها لكنها لينة الهبوب، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد، إلى أي مكان يريد تذهب العاصفة، المكان التي يأمرها سليمان عليه السلام. فعل الملك ملك عظيم. قالوا هذا اللي الآن بعدها، قالوا بساط الريح، بساط الريح يتحملها الريح، حيث يأخذون قصص سليمان عليه السلام، يجعل بساط على الريح ويجري فيه. فعلا هذا موجود، لكن في عهد سليمان عليه السلام لسليمان، الله عز وجل سخره لسليمان، ما سخره لغير سليمان. قال تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وكما قال الله عز وجل ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، أي كم تقطع مدة شهر كامل، كم تقطع من المسافة هذه الريح، فترة الغدو فقط توصلك إلى المسافة التي تقطعها أنت بشهر، هذه الريح فترة الغدو ساعة، ساعة لا ربع، نصف ساعة، جزء من الغدو تذهب بك إلى ذاك المكان الذي أنت تقطعه في شهر وذاك الوقت. كيف يعني الآن ربما يقول الطائرات والصواريخ موجودة وكذا تقطع المسافات، يعني أمر ليس بغريب، لكن القضية أنه ما فيه آلات، فقط الريح تأخذ وتقطع المسافات الكبيرة لسليمان. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها، الغدو حركة الصباح الفجر الغدو، والرواح حركة الظهر، المسير في الظهر يسمى رواح، والمسير في الفجر يسمى غدو. غدوها شهر ورواحها شهر، أي حركتها فترة الرواح تقطع مسافة شهر أنت، هذه الريح تقطعها مسافة فقط فترة الظهيرة، فترة قصيرة هذه، إلى حيث يريد سليمان. حركة عاصفة هذه، كما قال الله عز وجل وسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. قالوا في هذه حصلت قصة، أنه سليمان عليه السلام قال كان أحيانا ملك الموت كان يأتي لسليمان ويقول له إن الله عز وجل أمرني أن أخذ روح فلان وروح فلان، فلان مقرب منك وأخذ روح فلان، فكأتيه في صورة رجل، ثم بعد ذلك يذهب ملك الموت. قال في يوم من الأيام بينما سليمان قد جلس بقربه صاحبه، صاحب سليمان جلس بقرب سليمان عليه السلام في مملكة سليمان العظمى، إذ أتى رجل فتبسم في وجه سليمان، فتبسم سليمان، فهذا الصاحب هاب هذا الرجل، ما علم من هو الرجل. قال يا نبي الله إني أشعر بالخوف من هذا الرجل، مر الريح تأخذني إلى الهند. قال فأمر الريح أن تأخذه إلى الهند، فتبسم بعد ما ذهب هذا الرجل، تبسم هذا الذي أتى إلى سليمان، وإذا هو ملك الموت قد عرفه سليمان. قال لماذا ابتسمت؟ سليمان يقول لملك الموت على صورة رجل لماذا ابتسمت؟ قال لأن الله عز وجل أمرني أن أخذ روح فلان في الهند فوجدته عندك، فتحيرت كيف أخذ روحه في الهند وهو عندك، فالآن ذهب إلى الهند، الآن أذهب إليه هناك فأخذ روحه في الهند، إن الله عز وجل أمرني أن أخذ روحه في الهند، فتبسمت من أجل هذا، كيف أن الله عز وجل يصرف الأمور ويقدر المقادير. فذهب ملك الموت فأخذ روح ذاك الرجل في الهند. قال الله عز وجل من عظمة ملك سليمان عليه السلام فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. قالوا كان سليمان استخدم هذه الريح، وكان سليمان كما سمعتم يستخدم كل ما عنده في الجهاد في سبيل الله. قال تلد كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، وهذه الجهاد استعملها للجهاد في سبيل الله، وهذه الريح استعملها الجهاد في سبيل الله، حتى قال الإسرائيليات قال سليمان سار من أرض العراق غاديا، فقال بمدينة مر، قال أي فترة قيلولة فترة الظهر وصل إلى مدينة مر وهي في إيران أو في فارس، ثم صلى العصر في مدينة بلخ، هكذا يريد أن يمر على الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل، وتحمله الريح وتظله الطير فوق رأسه، وتحمله الريح بخيله وجنوده تحمله هذه الأماكن، ثم سار مدينة بلخ متخيلا بلاد الترك، ثم جاوز إلى أرض الصين، ثم عطف بعد ذلك يمين على مطلع الشمس على ساحل البحر، يعني الجانب الشرقي من راح إلى روسيا أو الجهة الشرقية لآسيا، حتى أتى أرض الهند، ثم خرج منها إلى مكران وكرمان، ثم جاوزهم حتى أتى أرض فارس مرة أخرى فنزلها كذلك أياما، ثم غدا منها بكسكر، ثم رجع إلى الشام، وكان مستقره قال مدينة تدمر لسليمان. شاهد من هذا أن سليمان عليه السلام قد سخر الله عز وجل له الريح، قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. الجن قسمون قسمين، قسم مرده وهم الشياطين، شيطان زائغ، شيطان الإنس زائغ الإنس وفاسق الإنس، وشيطان الجن فاسق الجن وزائغ الجن. هؤلاء الشياطين، الشياطين ما يتسخرون لأحد، سخرهم الله عز وجل لسليمان. قال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير، مردة الجن، عتاولة الجن سخرهم الله عز وجل لسليمان. قال كل بناء وغواص يبنون له القصور العالية والقصور العظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. يعملون ما يشاء من محاريب، قال محاريب المساجد أي المصليات، وقال بعض المحاريب لا القصور العالية والقصور العظيمة، يبنون سليمان كما يأمرهم. فالشياطين في الحقيقة أخواني وصلوا إلى مرحلة من التقدم من التقنيات مهم موجودة عندنا. الشياطين منذ ذلك الوقت بدون تقنيات عالية مهم موجودة عندنا. شيخ الإسلام ابن تيمية في وقته في سنة 700 هجرية، يعني منذ 400 سنة أو أكثر، في كتاب ألفه من 700 سنة، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن أحد الناس ما يتعامل مع الجن، يقول كنت أذهب إليه أو أحدهم يخبرني بأنه كان يجالس هذا الرجل الذي له اتصال بالجن فيعرض له زجاجة، يقول يعرض له زجاجة هذا الذي يتصل بالجن، هذا من الإنس الاتصال بالجن، يقول كان يعرض لي زجاجة وهذه الزجاجة أرى من خلفها كأنه ماء، يعني أرى فيها كأن فيها ماء، ومن وراء الماء يعرض لي فلان الفلاني ماذا يفعل في مكان كذا، يعني هو في الشام يعرض لي الزجاجة وأرى من الزجاجة فلان موجود بمصر الآن أراه من وراء الزجاجة، كيف يتصرف الآن وماذا يفعل الآن بهالزجاجة؟ يقول الأمر غير طبيعي. الآن عرفنا القرن 19 القرن 20 عرفنا الآن تلفزيونها، ما يقول شيخ عمر يقول هذا التلفزيون، ما التلفزيون يقول من سنة 700 الكتاب موجود سنة 700 هجرية من ألفه، يقول هذا أمر عجيب، ما هو الآن عرفنا هذا أمر تلفزيون، يعني مثل الأقمار الصناعية عندهم مثل مستوعبكم الأقمار الصناعية يدخلون عليه ما يحطون بعد آلات وأجهزة ويشوفه ويراه وتعال أجلس بجلسة معينة ولاحظ الكاميرا، لا هو بلا شعور هو جالس وكذا التصوير يأتيك أقمار صناعي وتوصل على طول إلى هذا، فقط زجاجة حتى ما في أجهزة من وراها، يعني الآن ربما راح توصلون بعد كم مئة من السنوات إلى فقط زجاجة هي اللي تريك بدون أجهزة من الخلف، ربما شيء بسيط جدا هو اللي يريك، يمكن توصلون مع الأيام. لكن الشاهد من هذا موجود في سنة 700 هجرية، يعني عندهم تقنيات عالية جدا الجن، هذا سنة 700 هجرية 700 سنة وعندهم الأمر لحد الآن ما توصلنا له، يعني فقط زجاجة وتحتها شيء بسيط ما يرى ما توصلنا عليه، فعندهم تقنيات عالية كل بناء وغواص، فيبنون القصور العالية كما بين الله تبارك وتعالى هذه القصور، كيف بنوا له هذه القصور؟ من ذلك القصور يعني قصور من زجاج، فقط من زجاج لا فيه رخام ولا فيه طابول طوب ولا فيه أبدا، فقط زجاج، أرضيات زجاج سميكة وحوائط كلها زجاج، المنزل كله زجاج. الله عز وجل بين هذا في القرآن عندما قيل لبلقيس قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة، يبنون أن هذا القصر العالي بنوه على نهر، يعني نهر يجري بنوا عليه هذا القصر، قصر على نهر تحت الأسماك وتحت الحيتان وتحت الجراجير وتحت الأسماك العجيبة والغريبة والألوان والشعاب المرجانية، بنوا هذا على النهر. فلما قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة ظنته ماء ونهرا فكشفت عن ساقيه، كشفت عن السيقان، قال انها صرح ممرد من قواريه، لا الله هديش هذا مو نهر، هذه ارض، هالارض هذه من زجاج تحت زجاج نهر، ما حاجه تخرجي سيقانك ابدا، انه صرح ممرد من قواريه، صرح يعني قصر عظيم جدا ممرد من قواريه مفروش، الارض من زجاج. قالت ربها ما هي عظمه، قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان الله رب العالمين، ما هذه العظمه؟ قال والشياطين كل بناء يبنونه ما يشاء، اشتهى قصر من زجاج من القصر من زجاج، ووصف بنو إسرائيل القصور من زجاج وصف عجيب، بعضهم في يقول ما أتصور أن هذا هو موجود، لكن ما المانع أن يكون هذا موجود؟ الآن القصور الكبيرة واحد يرى فيها ما يرى، سواء من ملوك الفرس أو ملوك بني أمية في الأندلس، أو الآن اللي عنده اللي كل شيء ما يتحرك إلا بالإلكتروني وكذا صاحب مايكروسوفت ولا شغلات عجيبة، لكن هذا كان في ملكه الآن، فكيف ملك سليمان أعظم وأعظم 100 مرة من هذا الملك؟ فقال بأنه له أسقف، والأسقف تختلف، وأسقف عالية، ومئة سقف مختلفة المستويات. الآن توصل فعلا أن هذا المستوى عالي، سقف أعلى والسقف أنزل والسقف أعلى. قال مئة سقف متفاوتة فيه، وعظم هذه القصور، وقصور من زجاج وقصور من كذا، وهذه أمور فعلا متوقعة. هذا قال حتى بنوا كل بناء، وحتى بنوا له العرش، وبنوا له كرسية، وبنوا في الحقيقة وصفوا أوصاف الكرسي. من قرأ يشعر كأن فيه مبالغات، لكن من رأى قصور بني أمية في الأندلس، ورأى قصور كسرى في فارس وكيف وصفوه، يقول هذا كان الملك، إذا كان هذا الملك الدوني فكيف ملك سليمان أعظم من هذه الممالك. فوصفوه بأن له من أنياب فيلة، وفصصوه بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد وأنواع الجواهر، وحفوه بأربع نخلات من ذهب، قالوا شماريخ الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر، وعلى رأس نخلتين طاووسان من ذهب، وعلى رأس الأخيرتين نسران، أي مقال بعضها بعضا، وجعل جاب الكرسي أسدين من ذهب، على رأس كل واحد منهما عمود من الزمرد الأخضر، وقد عقدوا على نخلة أشجار الكرم إلى آخره. وكان سليمان إذا أتى للجلوس تحركت الأسود، فأتى وجلس على كرسيه، ثم رجعت الأسود مكانها، وأخذ يفور منها العنبر والمسك. هذا الآن من رأى قصور بني أمية هناك عند القصر الأحمر، الأسود يخرج منها الماء بطريقة ما عرفوا الآن كيف يخرج منها الماء، فتحوا أسدا واحدا اختل الوضع وما خرج منه الماء، بقي ثلاثة أسود يخرج منها الماء، وهم عارفين كيف يخرج منها الماء. فكيف إذا كان الجن هم مسخرون لسليمان عليه السلام، والشياطين مسخرون لسليمان، مثلا يقوم بعملية معينة لإخراج العنبر والمسك بطريقة. شاهد ما وصفوا كرسي الملك بأن كرسي عظيم فعلا، أعظم مملكة على وجه الأرض حصلت لسليمان عليه السلام، ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فقال كل بناء وغواص، قال ويغوصون له، كما قال الله عز وجل يغوصون له ويعملون عملا، ما قال يغوص له، ومن الشياطين من يغوص له أبدا، يغوصون، لما يغوص ممكن كل واحد إذا أتيت الواحد تأثر عليه، لكن مجموعة من المردة ومجموعة من أهل الزيغ من الصعب أن تؤثر عليهم، تقول افعل أبدا، لكن واحدة تكلم ممكن تجاوب معك، لكن مجموعة من العتاولة ما تجاوب معك، وأوامر ما تجاوب معك، لكن الله سخرهم بحيث بالمجموع يتجاوبون لسليمان عليه السلام، يغوصون له بالمجموع، يأتي بهم كل عتاولة، افعلوا هذا فيفعلون، عفاريت ويفعلون، قال عفريتهم من الجن، نفعلون له أوامر تأتيهم، وإلا من زاغ عن أمره ومن عصى سليمان عليه السلام سلسله بالسلاسل وبالأصفاد. قال وآخرين مقرنين في الأصفاد، إذا فيه شيطان ما يتجاوب مع سليمان صفده سليمان وسلسله، قيل وجعله في باطن البحر. فتعذيب كامل لمن زاغ عن ملك سليمان، ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، أي حفظناهم بالطاعة لسليمان عليه السلام. قال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، مقرن أي مسلسين بالأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فكان يغوصون في البحر ويستخرجون له من الشعاب المرجانية ومن اللآلة، ويبحثون له عن الألماس وعن الزبرجد وعن الياقوت في باطن البراكين، في كل مكان يبحثون له ويقدمونه لسليمان عليه السلام. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، يعملون ما يشاء من محاريب وتماثيل، ما يشاء من تماثيل، كان ذاك الوقت جائز يقوم الإنسان بصناعة التماثيل، وتماثيل وجفان كالجواب، الجفنة مثل كما قال مثل البانيو الآن نسميه، اللي هو حياض الحوض اللي يجمع الماء يجبي إليه الماء ويأتي إليه الماء، ومحاريب وجفان كالجواب، وقدور الراسيات أي قدر عظيم جدا، بحيث كما يقول للولائم والعزام، وقدور الراسيات راسية في الأرض ما تتحرك لعظمها لأنها يطهى فيها. قال الله عز وجل وأسلنا له عين القطر، حتى النحاس، عين النحاس كما يقال، يعني مناجم النحاس، الله عز وجل سخرها لسليمان عليه السلام بحيث أخذ يذيب أو يصهر هذا النحاس فيفعل به ما يشاء عن طريق الشياطين بأمره للشياطين، وهذا من عظم هذا الملك. وقدون رأس اعملوا آل داود شكرا، كل ما شكرتم الله عز وجل الله عز وجل سخر لكم ما تشاء، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، أي واحد يزيغ طول العقوبة تأتي من الله تبارك وتعالى على يد سليمان عليه السلام. الشاهد من هذا أن الله عز وجل آتى سليمان من الملك فعلا الملك العظيم، ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، فالله عز وجل سخر له كل هذه الأمور لسليمان عليه السلام فعلا، فملك الأرض. سليمان، وكان يستخدم هذا الملك في طاعة الله تبارك وتعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
قال من شأن الملك سليمان عليه السلام أن الله تبارك وتعالى أعطاه ملكا عظيما كما أخبر الله عز وجل عن ذلك عندما دعا الله تبارك وتعالى رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره وخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا أي اعطي من شئت من تريد عطاءه فاعطه وامنع من شئت فالأمور كلها مباحة في حقك بينما الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر آخر في حق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر آخر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل وخيره قال أتريد أن تكون عبدا رسولا أم ملكا نبيا فقال الله عز وجل يخيرك بين هذا وهذا فجبريل أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا والعبد الرسول هو الذي لا ينفق مالا من هذه الأموال التي الله عز وجل جعلها بين يديه إلا وينظر فيها المصلحة أين المصلحة فيضعها في مصلحتها فمثل الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم له خمس خمس الغنائم له خمس الخمس ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتصرف فيها كما يشاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجهها لله تبارك وتعالى ويعطيها المساكين ويعطيها المحتاجين النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر لو أن لي مثل أحد هذا ذهبا يعني ما أحب أن يكون لي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه ثلاث إلا وأنفقه في سبيل الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه إلا دينارا أرسله لدي فأموال النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه الله تبارك وتعالى أين المصلحة يوجهه في غزوة حنين في الغزوات كان يعطي هذا ويعطي هذا بما فيه المصلحة برغم الأمر مباح أمر مباح يعني ينفق على نفسه مو شرط يبحث عن المصلحة في المباحات أبدا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأموال كان وفرتها في المصلحة أين المصلحة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في المصلحة لصالح عمل الإسلام لصالح الدعوة الإسلامية ولذات القرب إلى الله تبارك وتعالى فاختار عبدا رسولا أما سليمان عليه السلام فكان ملكا نبيا فقال له الله عز وجل هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب منن أي أعطي من شئت لا يحاسبك أحد أو أمسك يعني لا تعطي وحجب هذا المال عمن شئت والله عز وجل لن يحاسبك قال بغير حساب أي لا يحاسبك الله تبارك وتعالى على هذا قال وإن له عندنا لزلفة أي قربة زلف أي اقترب وزلف أي اقترب كذلك زلفة أي له قربة وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب ومن شأن الملك سليمان عليه السلام وهو نبي الله تبارك وتعالى أنه بنى بيت المقدس وطبعا بيت المقدس يسمى بيت المقدس ويسمى المسجد الأقصى. بناه سليمان عليه السلام، قيل كيف بناه سليمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن سليمان لما بنى بيت المقدس قال كيف يكون سليمان هو الذي بناه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري يقول أبو ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول، أي مسجد وضع أول على وجه الأرض للعبادة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال مسجد بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة، أي بين بناء الكعبة المسجد الحرام وبين بناء بيت المقدس هذا المسجد الأقصى 40 سنة. كيف 40 سنة وسليمان هو الذي بنى بيت المقدس وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل هما اللذان بنيا الكعبة؟ فرق بينهم مئات من السنين، كيف يقال 40 سنة؟ قال في الحقيقة أن سليمان جدد بناء البيت، وأن في أول الأمر الله عز وجل أمر إبراهيم ببناء الكعبة مع ابنه إسماعيل، وإسماعيل تربى في الجزيرة، في الجزيرة العربية. وإسحاق أين تربى؟ إسحاق هذا الولد الثاني لإبراهيم عليه السلام، أين ولد إسحاق وأين تربى؟ تربى في الشام. وولد أول إسماعيل ثم ولد بعد ذلك إسحاق. فالله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني مسجد الحرام والكعبة في هذا المكان مع إسماعيل عليه السلام. ثم بعد فترة، طبعا بعد ما ولد إسحاق تزوج إسحاق وأتاه الولد يعقوب بوجود إبراهيم عليه السلام، الله عز وجل بشر إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني تدرك إسحاق وتدرك ابن إسحاق وهو يعقوب. قال وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني زيادة، يعقوب يدرك يعقوب زيادة، ما راح يكون ولده لكن زيادة له ابن ابن، ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. فبعدما ولد يعقوب عليه السلام أمره الله عز وجل ببناء بيت المقدس، فبنى يعقوب عليه السلام بيت المقدس. قالوا هذا ربما يكون هو أقرب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وهو عند أهل الكتاب بأن إسرائيل وهو يعقوب هو الذي بنى بيت المقدس، بنى في بداية الأمر، وهذا هو أقرب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبنى يعقوب عليه السلام، ثم بعد ذلك تقادم العهد وأتت الأنبياء بعد يعقوب عليه السلام، مرت العهود وانتشر طبعا الفسق بين بني إسرائيل والفجور، وكما علمنا من قصة موسى ما حصل بني إسرائيل من قسوة قلوبهم، وانتشر الفجور والفسق في كل مكان. ثم بعد ذلك طلب داود من الله تبارك وتعالى، وسأل داود ربه تبارك وتعالى أن يبني بيت المقدس. قال وذاك داود عليه السلام دعا الله عز وجل، ثم بعد ذلك داود توجه إلى بني إسرائيل وأمرهم بأن يشكروا الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليهم، وذلك أصابتهم مصائب كثيرة، فالله عز وجل رفع هذه المصائب. فطلب داود من بني إسرائيل أن يجددوا بناء بيت المقدس شكرا لله تبارك وتعالى. فحاول الآن أخذ يجمعون أمورهم لبناء بيت المقدس، ولكن الله عز وجل توفى داود عليه السلام. فأتى بعد ذلك سليمان، الملك سليمان، وأتى نبي الله سليمان، فأراد أن يكمل ما أراده أبوه وما عزم عليه أبوه ونبي الله تبارك وتعالى داود ببناء بيت المقدس. قال فجمع بعد ذلك لبناء بيت المقدس وهو سليمان عليه السلام. قال أولا لماذا يعني سمي بيت المقدس؟ قيل سمي بيت المقدس، وذاك قيل أصل المقدس هو القدس، والقدس قال لها 3 معاني. أما المعنى الأول هو الطهارة وهو التنزيه، أي مكان منزه، مكان مطهر، كما قال ملائكة الله تبارك وتعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نسبح لك، نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نعظم لك وننزه لك، كما قال الله عز وجل سبح لله، ما قال سبح الله، قال سبح لله، ما في السماء، سبح له، يسبح لله، نقدس لك، نقدس لله، أي نعظم الله عز وجل وننزه الله تبارك وتعالى عن النقائص. قال هذا المعنى الأول لمعنى القدوس، أي المنزه، أو نقدس أي ننزه ونعظم، ونعظم الله تبارك وتعالى، ننزه عن كل نقائص. ولذلك أتت كلمة القدوس أو اسم القدوس، وأتت بعدها أو أتى بعدها اسم السلام، أتى بعد هذا الاسم اسم السلام، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، القدوس السلام، أي الذي قد سلم من النقائص. فمناسبة القدوس مع السلام هكذا. إذن القدوس قال هذا هو المعنى الأول، أي المنزه والمعظم عن النقائص، هذا المعنى الأول. إذن هذا كذلك بيت المقدس هو منزه، قد نزه الله عز وجل وعظمه الله تبارك وتعالى. أما المعنى الثاني لبيت المقدس قال هو مبارك فيه البركة، كما قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، اللي حول البركة، فمنه البركة وفيه البركة، فالله عز وجل قدوس أي منه البركة، وكله بركة سبحانه، ما يأتي منه إلا الخير أي الذي كله خير. وذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. قال فالبركة هو الخير الثابت، وفيه مكث كما يقال بركة البعير أي ثبت البعير، فخير كثير ثابت، هذه البركة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السحور بركة، والتمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بركة، أي فيه خير كثير. فإذا كذلك بيت المقدس كذلك فيه خير كثير وفيه بركة كثيرة الذي باركنا حوله. وفعلا هذا ملاحظ يعني الآن الأشجار والزيتون والبرتقال والحمضيات والتفاح والفواكه والتوت والكرز كلها في الحقيقة تأتي من هناك، فأرض مباركة الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالله عز وجل سماه كذلك بيت المقدس، كما النبي صلى الله عليه وسلم سماه بيت المقدس، كما سماه الله عز وجل في قول موسى عليه السلام: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذا المعنى الثاني. أما المعنى الثالث لبيت المقدس أو قيل القدوس أو القدس هو الشيء الرفيع، فالله عز وجل القدوس هو العالي سبحانه، فالله عز وجل متصف بالعلو سبحانه، يقال هذا جبل قادس، هذا جبل عظيم رفيع، ولذلك سمي جبريل كذلك بروح القدس لأنه هو الرفيع، وفيه بركة كثيرة كذلك عن جبريل عليه السلام، كما قال الله عز وجل: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدفق، بالأفق الأعلى أي مكان عال جدا قد سد الأفق، وسمي الروح القدس فهو رفيع جدا عند الله تبارك وتعالى، له مكانه وهو رفيع مكانه ومكانته، هذا جبريل. كذلك بيت المقدس هو رفيع المكان، قيل رفيع رفيع المكان كذلك، علو له مكان عالي. فالشاهد ما هذا معنى بيت المقدس، أي رفيع المكان وكذلك فيه بركة وبركة كثيرة، وكذلك هو قد نزهه الله عز وجل وطهره الله تبارك وتعالى. قيل لماذا سمي المسجد الأقصى؟ قيل ذاك بعدما بنيت الكعبة بعد ذلك بني هذا المسجد وهو المسجد الأقصى، فهو أقصى أي بعيد، الأقصى أي بعيد، بعيد عن الكعبة وليس قريبا من الكعبة، وذاك سمي الأقصى لأنه بعيد عن الكعبة ما كان قريبا منها، فسمي المسجد الأقصى، بينه مسافة كبيرة جدا خاصة على الرواحل وعلى الدواب، يحتاج فترة طويلة للانتقال من مكة إلى الشام إلى بيت المقدس، فسمي بالمسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك، أي الأقصى البعيد عن كأن الكعبة هي المركز وهذا المسجد هو بعيد عنه فهو أقصى. الشاهد من هذا أن سليمان عليه السلام الآن عن لبناء بيت المقدس، قال فجمع الفرق وبالذات الجن وبالذات شياطين الجن وعفاريت الجن، فيهم الجن وفيهم القوة وفيهم الذكاء وفيهم الدهاء وفيهم العفرتة كما يقال، كما قال الله عز وجل: كل بناء وغواص يبنون ويغوصون، يغوصون في أعماق البحار فيستخرجون الدرر واللآلة، وكذلك في باطن البراكين فيستخرجون له كذلك من الألماس وغير هذا، وكذلك المناجم الذهب والفضة والألماس والياقوت والزبرجد. فجمعهم سليمان عليه السلام ثم أخذ يفرقهم إلى فرق، قيل بأن فرقة تبني وفرقة تقطع الصخور والعمد من الرخام، وفرقة تغوص في باطن البحر فتستخرج الدر والياقوت، تستخرج الدر والمرجان، يعني الدر طبعا مقصود به الآلة، هذه كانت ذات. ثم بعد ذلك بدأ يبني، قال أخذ يبني الأساسات فحفر، ثم بعد ذلك ألقى الحجارة، ثم نصح بأن يجعل هناك خبراء من المستشارين وخاصة من شياطين الجن، أشاروا على سليمان عليه السلام بأن يجعل القواعد من النحاس، فالله عز وجل أسأل له عين القطر، عين القطر عين النحاس، أسأل الله عز وجل لسليمان عليه السلام فجعله سائل حيث مصهور أمام سليمان عليه السلام، فجعل القواعد من النحاس وكذلك من الحجر. بعد ذلك أمرهم ببناء المسجد، فبنوا المسجد، هندسوا المسجد هندسة كاملة قبل البناء وتخطيط كامل قبل البناء من قبل يعني أقوى ملوك الأرض وهو سليمان عليه السلام، ملك لا ينبغي لأحد من بعده. ثم بنى هذا المسجد وعمل يعني هذا المسجد عمل عظيما، قال حتى عمله عملا لا يوصف هذا المسجد، وزينه بالذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللآلئ وأنواع من الجواهر والمرجان، قال فبعد ذلك بعد ما بنى هذا البناء العظيم جمع بني إسرائيل وأخبرهم بأن بنى هذا المسجد تقربا إلى الله تبارك وتعالى ليجتمع فيه بنو إسرائيل ويجتمع فيه المؤمنون في مثل هذا المسجد، وأن من تقصه ومن تقص هذا المسجد أو انتقص حرمة هذا المسجد أو انتقص كاف في بنيان هذا المسجد فإنه قد خان الله تبارك وتعالى فسيعذبه الله تبارك وتعالى عذابا شديدا. قال ثم بعد ذلك جمع الطعام وقدمه للناس وأمرهم بتقديم القرابين لله تبارك وتعالى، فقدموا القرابين فأتت النار من السماء فأكلت هذه القرابين، وذلك هذا كان شريعة بني إسرائيل أنهم إذا قربوا القربان تأتي نار من السماء فتأكل هذا القربان، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: قد سمع الله قول الذين قال إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك لما قدمت أيديكم وأن الله ليس ظلام للعبيد، الذين قال إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فعندهم القرابين يقربون الله عجل القرابين فتأتي النار فتأكل هذه القرابين، فأمرهم أن يقربوا الله عز وجل أفضل ما عندهم فأتت النار وأكلت هذا الأمر. فبعدما بنى سليمان هذا البيت وقام بمثل هذا العمل العظيم توجه إلى الله تبارك وتعالى كما روى ابن حبان خزيمة وصححه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل ثلاثا، وسأل ربه خلالا ثلاثا أمورا ثلاثا سأل الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه اثنتين، الله عز وجل أعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة، الدعوة الثالثة تكون لنا، سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه الله عز وجل إياه، قد مر ذلك أن فعلا من الصيغ قد آتاه الله عز وجل هذا الحكم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وكذا قصة المرأتين التي تلك التي ادعت بأن ابن الأخرى قد أكله الذئب، أتى الذئب وأكل ابن امرأة، والثانية جارتها وأختها الكبرى عندها ابن كذلك، فتخاصمت تقول هذا ابني وهذا تقول هذا ابني، فهو أكل ابن الكبرى ولكن الكبرى ادعت أبدا وأكل ابن الصغرى، فتخاصم إلى سليمان فحكم بينهم بحكم فعل فيه نوع من القرائن يعرف القرائن، قال هو هذا المولود بينكما توني بالسكين أشقه نصفين، نصف الكبرى نصف الصغرى، فقال الصغرى رحمك الله رحمك الله هو ابنها ابنها مو ابنها أبدا شق ابن هو ابنها دعوا على قيد الحياة، أما الكبرى ساكت ما تكلمت، فعلم سليمان بأن هذا الابن ابن الصغرى فأمر به للصغرى هي التي خافت عليه، فسأل الله عز وجل حكما يصادف حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة فأعطاه الله عز وجل إياه، هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله عز وجل إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أعطى سليمان اثنتين، أما هذا نرجو أن يكون الله عز وجل أعطانا إياه، يخرج من البيت إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نرجو أن يكون الله عز وجل أعطانا إياه، وما ذكر من الله عز وجل قد أعطاه سليمان أعطاه اثنتين، وذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا سأل الله عليه ثلاثا فأعطاه اثنتين ويعطيه الثالثة. ثم بعد ذلك طبعا مرت الأيام على ملك سليمان العظيم وكان يجوب المشرق والمغرب ويدعوهم إلى الله عز وجل والريح مسخرة له وما يسمع عن أمه لا تؤمن بالله عز وجل إلا وأرسله ودعاه إلى الله تبارك وتعالى، وكان على هذا الأمر إلى أن قالوا كان سليمان عليه السلام إذا صلى كما يقول ابن عباس يقول إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك، هذا موقوف صحيح عن ابن عباس، فيقول لي هذه الشجرة ما اسمك فتقول كذا، فيقول لأي شيء أنت، هل أنت في الأدوية ولا الطعام، فإن كانت لغير سن غلست أو للتظلل للظل، فإن كانت لغير سن غلست أمر بها فغلست، قالت أنا للظل فقط أمر بها فغلست، وإن قالت أنا للدواء أمر بها فاستخدمت للدواء بحيث أنك غلست من أجل الدواء، وإن كانت للطعام أمر بها، وإن كانت للدواء أنبتت وأمر بها فهيئت لي النبت، فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجر بين يديه فقال له ما اسمك، قالت الخروب اسمي الخروب، قال لي أي شيء أنت، قالت لي خراب هذا البيت، علم سليمان بأن الآن وفاة خلاص اقتربت الوفاة واقترب موته، فقال سليمان اللهم عمي على الجن موتي يعني جعل الجن لا يعلمون بالموت، يكون في عمى عن موته. اللهم عمي على الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، لأن حصل فتنة من قبل الإنس في الجن، وكأنهم يعلمون الغيب وكأن عندهم حضارة راقية الجن، فكأنهم يعلمون الغيب، فحصل شك في بعض قلوب الناس أو في قلوب بعض الناس حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحتها عصا، أخذ هذه الشجرة فنحتها عصا وتوكى عليها حولا، والجن يعملون على هذا الوضع. ويقول ابن مسعود: ولم تعلم الآن مات سليمان على هذه العصا، نحت منها العصا وتوكى على هذه العصا. قالوا كذلك كانت الجن وكانت الشياطين وهم يعملون لسليمان، مستمرين في العمل. سليمان أعطى كل واحد يعمل عمل خاصة الجن، أعطاه يعملون أعمال ثقيلة جدا وأعمال شاقة، وخاصة العصاة وهم يعملون، ما يستطيع أحد أن يخالف أمر سليمان، قل وإلا احترق. وهم في ذلك يعملون مستمرين في العمل، يخافون أن يخرج سليمان عليه السلام فيعاقبهم. وكانت الشياطين قالت تجتمع حول المحراب الذي فيه سليمان عليه السلام، وكان المحراب له قوة، له فتحة بين يديه، بداية المحراب من جهة ومن جهة أخرى في فتحة أخرى. فكانت الجن أحيانا يعني من عفرتهم كما يقال، يدخلون من فتحة ويخرجون أحيانا، واحد من يخرج من فتحة ويدخل من فتحة ويخرج من فتحة الأخرى، وما يلتفت على سليمان، فإن التفت احترق. وكان يتحدى، أحيانا يتحدى أصحابه من الجن، فيقول: ألست جليدا؟ ها أنا بينكم أنا صاحب جلد. فيظهر هذا اللي يتحدى، يدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى، فإن التفت احترق. التفت إلى سليمان عليه السلام، لأن سليمان عليه السلام يريد أن يكون مختيرا ما يراه أحد أثناء خلوته وأثناء صلاته. قال: فمر يوم من الأيام أتى جن من الجن، فكذلك تحدى من حوله من الجن فدخل هذه الكوة، ثم نزل بعد ذلك سقط في هذا البيت وما احترق. فالتفت قال إلى سليمان، وكان سليمان عندما علم بذلك قال أمر الجن أن يبنوا له كأن محراب من قوارير، بناء من قوارير، حائط من قوارير، أي من زجاج، بحيث ما يراه الجن ويكون هو في داخل هذا الزجاج ما يراه الجن. وكان هو متوكل، طبعا يرى من الخارج، يرى فقط من الخارج، ولكن ما يستطيع الكلام أو التكلم مع سليمان. قال: فسقط، فارتفع سليمان وما احترق، وكان سليمان متكئ على عصا، على هذه العصا، ثم التفت إلى سليمان، فجأة سقط سليمان عليه السلام. فخر سليمان فذهب إلى الجن وأخبرهم بهذا، فأزالوا هذا البناء، فرأوا سليمان، فإذا سليمان قد توفي، ظهر من فترة قد توفي. قال: وذلك أنه اعتمد سليمان عليه السلام على هذه العصا، ثم أثت الأرض، أثت الأرض فأخذت تأكل هذه العصا، وتنخر في هذه العصا، وسليمان ثقيل عليه السلام، وتنخر من هذه العصا حتى ضعفت العصا، لما ضعفت العصا سقط سليمان عليه السلام. عملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي يشفع، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من سأته أي من عصاه، من سأته هي العصا، تأكل من سأته. فلما خر، لما سقط سليمان، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قلت تأكل منها فترة، الشاهد من هذا الأرض سليمان قد سقط. فجمع هذا الشيطان، جمع الشياطين، فأتوا إلى سليمان عليه السلام، فإذا هو قد توفي، فراد أن يعرف منذ متى توفي سليمان عليه السلام. فأخذوا هذه الأرض وعرضوها على عصا مشابهة، فرأوا كل يوم تأكل مقدار معين، ونظروا إلى هذه العصا فرأوا قد أكل منها مقدار كبير جدا، فقاسوا هذا بهذا، فتوصلوا بأن سليمان عليه السلام قد مات منذ سنة، مات سليمان عليه السلام منذ سنة كاملة، وهم يعملون على هذا الوضع، يعملون في أشد أنواع العمل. فهنا علمت الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهذا قول الله تبارك وتعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وفعلا قالوا في هذا توفاه الله عز وجل، فأتى، قيل عمره في هذا غير عمره 53 سنة، ومدة ملكه 40 سنة، قيل ملك عمره 13 سنة، وبدأ في بناء بيت المقدس بعد ملكي بأربع سنين، أي بعد تملكه وأخذه الملك بعد 4 سنوات بدأ في بناء بيت المقدس، وقيل استمر في البناء، أو استمر البناء قيل 3 سنوات، وقيل أقل وقيل أكثر. واستمر قيل على هذا الوضع البيت المقدس على هذه العظم وعلى هذا الوضع إلى أن حصل ما حصل قبل البخنصر عندما أتى وخرب بيت المقدس وأخذ ما فيه من جواهر ومن آخره ونقله إلى فارس والحمد لله رب العالمين.